نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم بارك في أمهات المسلمين وفي زوجات المسلمين وفي بنات المسلمين. اللهم ارحم أمي وأمهات المسلمين وارحمهم برحمتك وادخلهم فسيح جناتك يا رب العالمين. اللهم أمين. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في قناة الرحمة الفضائية. يسعدنا أن نقدم لحضراتكم حلقة جديدة في برنامج الصحة النفسية للمرأة. بداية، كل عام وأنتم بخير. وبهذه المناسبة دعواتنا لفضيلة الشيخ محمد حسان وكل الحجاج بالسلامة وحج مبرور وذنب مغفور وأقبال الجميع إن شاء الله في العام القادم. سيداتي وسادتي، في الحلقات الماضية تحدثنا عن التهيئة النفسية لأم الطفل المعوق عقليا، وتحدثنا عن أهم المشكلات النفسية التي تتعرض لها الأم، وأيضا عن أهم المشكلات النفسية التي تعرض لها الطفل المعوق نفسيا عقليا. وتحدثنا في حلقة أخرى عن التهيئة النفسية لأم الطفل الكفيف، وأيضا عن المشكلات النفسية التي تعرض لها أم الطفل والطفل الكفيف. وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن الصحة الإنجابية للمرأة، وتحدثنا عن أهم الأسباب والعوامل التي تعوق هذه الصحة، وقلنا بعض الإرشادات والنصائح للأم حتى لا تنجب طفل مشوه أو معوق. يسعدنا أن نقدم لحضراتكم اليوم حلقة جديدة بموضوع التهيئة النفسية لأم الطفل الأصم، أو بمعنى أصح الإعاقة السمعية. لا شك أن حاسة السمع من أهم الحواس التي وهب الله سبحانه وتعالى الإنسان، وهي لا تقل عن حاسة البصر بل قد تفوق، وربما يتبادر إلى الإنسان، يعني نقول بعض الأمثلة، يعني لو حضرتك علشان تفهم أو يعني يتخيل لك مدى القدر وأهمية هذه الحاسة، عندما تجلس في مكان مجال الرؤية أو في حجرة في حدود المجال البصري على الحوائط اللي أنت موجود فيها، لكن حاسة السمع ربما تسمع أصوات خارج المنزل، أصوات في الجو، أصوات في الشارع، أصوات، يعني حاسة السمع لها أهمية عظيمة لنا جميعا. ولكن عندما يفقد هذه الإنسان الحاسية، نقول أن لديه حواس أخرى، يجب على الأسرة وعلى البيئة المحيطة أن توظف هذه الحواس حتى لا يفقد ظله ويفقد توافقه النفسي مع البيئة المحيطة. الإعاقة السمعية، وللأسف من أهم الإعاقات الخفية التي لا تظهر في شكل الفرد أو الطفل، على عكس الإعاقة البصرية أو الإعاقة العقلية. الإعاقة العقلية الشديدة، إحنا بنشوف الطفل بينزل، أو كان خاصة لو كان طفل منغولي، عنده شعره مسترسل، عنده جحوظ في عينيه، عنده تهدل في اللسان، عنده بروز في البطن، عنده حاجات كتير جدا، عنده يعني سمات معينة تميز هذا الطفل إنه لديه إعاقة عقلية. والطفل الكفيف طبعا كف البصر بيبقى ظاهر واضح لنا جميعا إن الطفل كفيف وعينيه مقفولة وما عندهش قدرة على إيه، على الإبصار أو الرؤية. لكن الإعاقة سمعية من الإعاقات الخفية اللي إحنا بعض الأحيان نحار فيها، والأم بعض الأحيان تلجأ لبعض الأطباء والمتخصصين، وعلى الرغم أن لديها طفل قد يكون هذا الطفل فقد قدرته السمعية، وفي نفس الوقت لكن هي يعني زي ما بيقولوا قلب الأم، بعض الأحيان تبقى عادة في ارتباك ومترددة ومتوترة، ومش عاوزة هي طبعا تعترف بإعاقة الطفل ده، لكن في النهاية بيكون الطفل عنده إعاقة سمعية أو ضعف سمع، أو قد يكون الطفل إيه، أصم. طبعا إحنا هنتكلم بداية عن الأسباب اللي هي بتؤدي لهذه الإعاقة، وإحنا عندنا في حاجة اسمها ضعف سمع وحاجة اسمها صمم. ضعف السمع يعني الطفل ممكن بيسمع إلى قدر معين من السمع، ولكن هناك يعني علاج لهذه المشكلة، إن بعض الآباء والأمهات بيقولوا للطفل ده، بيدوا له معينات سمعية، سماعة بيحطها في ودنه يقدر ممكن يتوافق مع المجتمع والبيئة المحيطة، ده لو كان عنده ضعف سمع. وطبعا ضعف السمع ده بيختلف من طفل الآخر، في سمع بسيط وسمع متوسط وسمع شديد، لكن لو وصل اللي احنا بنقيسه دايما ايه، وان وحدة قياس السمع ده بيكون بحاجة اسمها ديسيبل، لو وصل الطفل لأكثر من 90 ديسيبل بيبقى عنده صمم تام، وبالتالي حتى ما بتنفعش معاه المعينات السمعية وما بيكونش عنده قدرة على الكلام، لكن احنا بنسميه الطفل الأصم. وطبعا الاسباب، الاول حاجه احنا قلنا عليها من اهم الاسباب اللي تؤدي الى اعاقه سمعيه، بعض الابحاث والدراسات بتقول ان 60% انا بقول تاني 60% من الاسباب اللي تؤدي الاعاقه السمعيه او الصمم الزواج الاقارب، يعني عوامل وراثيه. عشان كده احنا بننبه ونقول يا جماعه اللي عنده مشكله في الاسره المحيطه وعنده امراض وراثيه، اللي احنا قلنا عليه في الحلقه الماضيه ان في فحص زواجي، من ضمن الفحص الزواجي ده احنا بنشوف الاسره. عشان كده بنقول ان صراحه لازم تصارح الطبيب المختص اللي بيجري حوار مع حضرتك وبيعمل لك فحص زواجي، قول له والله انا عندي واحد في الاسره عنده اعاقه عقليه، اعاقه سمعيه، اعاقه بصريه، اعاقه حركيه، لان هو هيشوف ايه الحاجات اللي مفيده لحضرتك، وبالتالي هيوجهك التوجيه الانسب اللي يتناسب مع حضرتك حتى يقيق ويقي زوجتك من بعض المخاطر لا قدر الله من تشوه طفل او اعاقه طفل. فنقول تاني وتالت ان زواج الاقارب ده نحاول نحد منه بقدر ما نستطيع، خاصه لو كان هناك امراض وراثيه داخل الاسره. الامراض اللي بتصيب الام اثناء الحمل، يعني دي برضو مهمه جدا. الام لما بتبقى اثناء الحمل تصاب ببعض الامراض، المفروض بتاخد الروشته بتاعتها والعلاج بتاعها وتروح لطبيب النساء والولاده، زي ما قلت وبكرر تاني وتالت، والتكرار زي ما بيقول بيعلم الشطار، ان يعني احنا بقدر ما نستطيع ما ناخدش علاج عشوائي. حتى لو رحنا لطبيب غير طبيب امراض النساء والولاده بناخد العلاج معانا، اقول والله يا دكتور انا رحت النهارده وكان عندي حمى، كنت تعبانه، كان عندي اسهال، كان عندي قيء، كان عندي اي مشكله، اي مرض مصاحب، باخد العلاج بتاعي واروح بيه لطبيب امراض النساء والولاده، وبالتالي هو الوحيد المنوط بحالتك، وبالتالي بيقدر يديك العلاج المناسب، لان في بعض الادويه لها اثار جانبيه قد تؤذي او قد تضر بالجنين، لكن هو من الدراسه والخبرات اللي موجوده عنده قد بقدر المستطاع انه بيحاول يقيك من شر التشوهات او الاعاقات. الحاجات اللي احنا بنركز عليها الأشعة بقدر ما نستطيع أثناء الحمل، الأم ما تبقاش يعني تتعرض للأشعة، أو يبقى في حاجات فيها تسمم في الحمل. يعني إيه تسمم؟ التدخين ده، التدخين ده مهم جدا جدا نبتعد عنه بقدر ما نستطيع، وخاصة الزوج اللي بزوجته حامل يحاول بقدر المستطاع إنه ما يدخنش قدام زوجته. معنا اتصال. دكتورة أمل.
أيوة، سلام عليكم.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا فندم.
ازاي حضرتك يا دكتور؟ انا متابع البرنامج الجميل ده، وبشكر حضرتك على الموضوع اللي حضرتك اخترته، وبشكر قناة الرحمة كلها، لاني انا فعلا من اشد المعجبين بيها وبالبرنامج وبحضرتك يا دكتور شاهين.
بس ربنا يخليك يا فندم، ربنا يبارك.
طبعا البرنامج ده برنامج مهم جدا، لان هو بيوعي الاسرة المصرية كلها، واهم نقطة فيه ان احنا فعلا دلوقتي لازم يبقى فيه وقاية من الاعاقة، وفي نفس الوقت اكتشاف، وفي نفس الوقت تدخل مبكر، على اساس نقدر نحمي اولادنا ونحمي اسرنا من المشكلات اللي بتترتب على الاعاقه ومشكلات والاسباب اللي بتسببها.
ربنا يبارك فيك.
واحنا كمؤسسه اهليه احنا عندنا الاستعداد ان احنا نقدم الخدمات مجانيه، احنا مؤسسه
ما شاء الله
للاطفال المعاقين الايتام وللاطفال اللي عندهم ظروف اجتماعيه صعبه، للفقراء اللي مش قادرين يقدموا الخدمات لاولادهم، عندنا استعداد نقدم لهم خدمة الفحص والتقييم والتشخيص،
بارك الله فيك،
والجلسات الفردية مجاني للحالات كلها. فلو في فرصة يعني حضرتك ممكن توجه الحالات الغير قادرة، ان احنا ممكن، بس احنا مش بنستلم الاطفال، احنا بنقدم لهم الخدمات من خلال الاخصائيين ومن خلال الناس المتطوعين ومتعاونين معانا ان شاء الله، ودي بتبقى خدمات مجانية، وبتبقى المقابلة يوم الخميس. لو في اي حالة او حد عايز ياخد اي نوع من الخدمات اللي بتخص الطفل المعاق، او استشارات اسريه، او الاسره ازاي تتوجه، حتى لو اسره قادره نوجهها للمؤسسات او الجمعيات اللي بتخدم الاطفال المعاقين.
احنا بنشكر الدكتوره امل شكر عظيم، وقناه الرحمه بتتوجه بخالص الشكر لكل انهار الخير. وبهذه المناسبه طبعا احنا بنقول لاي حد عنده طفل معوق، لو كان يتيم غير قادر أو قادر، زي ما قالت الدكتورة مشكورة يعني، وربنا يجعله في ميزان حسناتها وفي ميزان حسنات كل أهل الخير، إن اللي عنده أي طفل عنده إعاقة ومش قادر يعمله عملية تقييم أو توجيه أو إرشاد يتصل بينا عن طريق قناة الرحمة. ويا ريت يا دكتورة أمل تسيبينا تليفون حضرتك مع الكنترول علشان نقدر نتواصل مع حضرتك. وبنشكرك شكر جزيل، وبنشكر كل المساهمين وأهل الخير في هذا العمل الطيب، والحمد لله، الحمد لله ان قناه الرحمه بخير وبتقدر تحقق كل خير لكل الفقراء والمحتاجين ان شاء الله. من اهم الاسباب اللي بتقول عليها اللي هي الامراض اللي بتصيب الام اثناء الحمل، في امراض كتير جدا. وانا قلت ان انا علشان يبقى في مرض يبقى في دكتور امراض نساء ولاده هو المتخصص وهو المنوط المختص بهذا الموضوع الحمل والولاده دكتور امراض النساء. الحاجه الاهم من كده يا حضرات واحنا بننبه عليها في كل اعاقات قلناها بنقولها تاني عشان بنكرر كتير قوي لانه في قد يكون في بعض ناس اول مره يحضرونا حلقه من الحلقات ولا حاجه او اللي حضر برضو زي ما قلنا ايه التكرار بيعلم الشطار عشان الناس يبقى عندي ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. الاستخدام السيء الادويه ما ينفعش ان احنا حضرات بقدر المستطاع ان احنا اي بطريقه عشوائيه كده ناخد اي علاج وخاصه ان احنا مش احنا لوحدينا بس ده احنا معانا جنين يعني احنا عندنا امانه بنحملها. معانا اتصال الاخت داليا.
ايوه
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت انا عايز اسال حضرتك يعني انا عندي 35 سنه بقى لي 11 سنه متجوزه بس يعني حصل لي حمل 11 مرة. مرة منهم ربنا اداني ولد، مرة تانية حصل لي إجهاض على شهرين، التالتة شهرين، بعد كده بدأ يحصل لي إجهاض على 6 شهور وأربع شهور، وبعدين مرة كنت ابن أخويا خبطني في ظهري وحصل لي إجهاض، يعني مش إجهاض، خبطني في ظهري على الشهر السادس. قعدت في المستشفى حوالي شهر وقالوا لي إن حصل نزيف. المسيومة انفصلت، فلما المسيومة انفصلت قالوا لي ولدت ولادة مبكرة على الشهر السابع، فالدكاترة قالوا لي ان الجنين مش هيطول وما قعدش 24 ساعة وتوفى.
نعم.
بسبب ان النزيف اثر على الرئة.
نعم.
فعشان كده انا يعني انا مش عارفة في يعني ليه علاج ولا حالة نفسية.
حضرتك يا اخت داليا.
أيوة.
عندك اولاد دلوقتي ولا كلهم يعني
معايا واحد؟
معاك ولد. ربنا يخليه لك، ربنا يخلي حضرتك. حضرتك عليك انك تذهبي لطبيب. انا على فكره انا اخصائي في الامراض النفسيه، لكن احنا بنقول احنا بننزل للشخصيه كشخصيه متكامله.
ما انا
عايز اقول لحضرتك بس اسمعي يا ست اخت داليا. حضرتك اكيد في الاسماعيليه ده مدينه راقيه وعظيمه، اكيد في امراض نساء وتوليد كتير. اذهبي لطبيبه متخصصه في امراض النساء والتوليد، والطبيبه دي طبعا هتعمل لك كارت متابعه، هتعمل لك فحص، احتمال يكون عندك امراض مصاحبه لا قدر الله، اي مرض مصاحب. احنا مش بنقلل يعني مرض مصاحب معناه يخوفك، لا، ده هي هتعمل عمليه اكتشاف مبكر للامراض اللي تكون عندك، لان احنا كلنا عندنا امراض بس خفيه ما بنشوفهاش. انت لما تعمل فحص اكلينيكي عندها وبالتالي بتعمل اشعه، بتعمل تحليل، بتعمل اي حاجه، هي الدكتوره منوطه بهذا الكلام وبتشوف سنك، بتشوف وزنك، بتشوف طولك، الولادات اللي فيها مشكله قبل كده، بتحاول هي تحدد لك الاسلوب الانسب الملائم للعلاج، لكن لا تخافي وربنا عنده كل خير ان شاء الله. الاخت ناهد.
الو.
ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا دكتور كريم انا كان عندي مشكله ابن اخويا.
اتفضلي.
كان هو اتولد وكان في ميه على المخ عنده.
عنده قد ايه حضرتك؟
هو دلوقتي عنده 5 سنين، 4 سنين وشويه.
نعم.
وبعدين الموضوع ده ما جم شفته الميه في المستشفى اثر على النطق عنده.
لو سمحتي حضرتك الدماغ بتاعته كبيره ولا صغيره؟
لا كبيره شويه.
ده كبيره. نعم.
فلما جم هم شفطوا الميه دي اثرت على النطق عنده دلوقتي.
ايوه.
هو بيتكلم بس بيتكلم خفيف يعني مش في سنه. فكنت عايز حاجه تقولي يعني تنصحني بايه؟
والله حضرتك حكايه استسقاء ده احنا بنسميه حاجه اسمها استسقاء الدماغ. يعني كبر الجمجمه او صغرها من ضمن الاعراض الحاجات اللي ممكن الطفل يبقى ذكائه محدود. يعني بكلمك حضرتك من خلال قناه الرحمه بنكلمك بصراحه ووضوح. فانت العلاج بتاع حضرتك عند طبيب مخ واعصاب تروحي له وهو اكيد عندك اشعات وعندك تحليل سابقه هيقدر هو يقيم يعمل ايفالويشن او تقييم للحاله دي ويديك العلاج، لكن ما تخافيش. لكن هو يعني بدايه طالما عنده ميه على المخ وعنده استسقاء في دماغه ودماغه كبيره فدي ما فيش مشكله انك حاولي حضرتك بس تعملي حاجه اسمها قياس ذكاء لسن الطفل ما قبل المدرسه وده ممكن توديه مدرسه تربيه فكريه ويبقى كويس ان شاء الله وربنا يوفقك لكل خير باذن الله. من ضمن الحاجات الاسباب اللي بتؤدي للاعاقه السمعيه برضو الامراض اللي تسيب الاذن، يعني بعض الاحيان يبقى فيه التهاب في الاذن واحنا نهمل يا عم سيبك طب بكره طب بعده طب بكره طب بعده، ممكن الحاجات المتكرره والاهمال وعدم المتابعه بيؤدي لاعاقه سمعيه او ضعف سمع. في بقى تلوث اثناء الولاده زي ما احنا قلنا قبل كده وبكرر تاني وتالت، ممنوع يا حضرات وخاصه الفتيات المثقفات او المتعلمات في الريف يحاولوا يعملوا نوع من الارشاد والتوجيه للسيدات اللي هم بيلجأوا للقابله او الدايه. ليه؟ لان القابله او الدايه ده عندها مشكله بتجيب مشاكل كتير جدا، او عياده الطبيب يكون الطبيب ده مش مهتم قوي، يعني طبعا مش عايز اقول طبيب، لا، في بعض عيادات فيها اهمال وخاصه في التعقيم بتاع الولاده، لا لكن احنا لازم نتوجه لطبيبة مختصة كويسة سمعتها كويسة عندها أدوات للولادة، أدوات معقمة، وبالتالي عشان تحافظ على الطفل وتحافظ عليه من التشوه أو الإعاقة لا قدر الله. معنا اتصال أم محمد.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، أنا حامل دلوقتي تقريبا في الشهر الثامن.
ثالث؟
الثامن.
الثامن. على خير إن شاء الله.
ربنا يخليك. كل الحكاية إن البيبي بيتحرك جامد جدا.
ده أول 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 حمل حضرتك؟
أول حمل. البيبي بيتحرك جامد جدا. فأحيانا في أوضاع معينة في النوم لما بنام على جنب الشمال بالتحديد بيحصل هزات جامدة جدا. هل أنا لما يعني أتجاهل الهزات دي بتزيد؟ يعني أنا لما أتجاهل حركته ده وبرضو أفضل نايمة على الشمال بتزيد قوي الحركة بتاعته، بحيث أنها يعني فيها عصبية أو نرفزة. هل ده بيضر؟
أنت اللي عندك عصبية؟
لا مش هو، مش أنا. يعني هو بيتهز جامد جدا. بيتحرك بحركة شديدة جدا.
طب حضرتك متابعة مع طبيبة؟ طب مش بتديها اعراض قولي لها مثلا عليها بتقول لك ايه؟
هو الحقيقه لسه لغايه دلوقتي معادي المفروض معادها النهارده، فانا لسه ما شفتها، يعني لسه ما رحتلهاش من ساعه الشهر اللي فات اللي هو المفروض المتابعه بتاعتي الشهريه. بس فانا عايز اعرف هل ده يعني الهزات دي او ان انا اتجاهل اوضاع معينه بتستفز الجنين تخليه يتحرك حركه جامده، دي ليها تاثير؟
حضرتك بتلبس كعب او حاجات ضيقه مثلا؟
لا ابدا. لا
طيب.
بس انا عايز اعرف ليها تاثير على عليه بعد كده ولا هو؟
لا هي بس مجرد ان شاء الله باذن الله في كل خير. بس انا برضو بنصحك برضو تروحي للطبيبه المتخصصه اللي بتتابع معاها، لكن انا انصحك بحاجه، انك انت تكثري من المشي، تتمشي كتير قوي ان شاء الله، وده هيسهل لك العمليه ومش هيخلي فعالات عند الجنين باذن الله ان شاء الله. الاخت فيروز.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بشكرك على البرنامج المفيد يعني بالنسبة لكل نساء العالم في الوطن العربي.
ربنا يبارك فيك يا رب.
عندي سؤالين يا دكتور.
تفضلي.
السؤال الأول، نبي نعرف يعني شنو الفرق بين الطفل الأول والطفل الثاني. أنا عندي بنت عمرها 5 شهور. يعني من ناحية الصحة النفسية للمرأة.
نعم
يعني.
نعم.
الحمل الثاني يكون بعد كم؟
حاضر.
والسؤال الثاني، عندي أخوي عنده استسقاء في المخ. يعني هو صح دماغ كبير يعني شوي حجم الدماغ.
حجمه كبير.
لكن يعني ما يظهرش على أي أعراض، يعني نقول لك تشنج أو ضعف.
نعم
في البصر.
نعم
أو
نعم.
يعني شنو تنصحني يعني؟
حاضر. بالنسبة للسؤال الأول، بتقولي الطفل الفرق يعني بين الطفل الأول والثاني، حولين زي ما ربنا قال في القرآن، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. المفروض حضرتك بعد الولادة بترضعي ابنك 24 شهر، وبعد ال 24 شهر ده تبدأي أنت حضرتك تستعدي لإيه؟ لاستقبال مولود جديد. ده زي ما قالت القرآن الكريم. علشان الرضاعة تكون رضاعة نقية للطفل، لأنك أنت حضرتك لو حصل حمل أثناء الرضاعة أنت ظلمت الطفل اللي موجود، وهتظلمي الجنين اللي في بطن حضرتك. ليه؟ لأن الغذاء بتاعك واحد، ويبقى عندك 2، عندك جنين في بطنك وعندك طفل بيرضع. فالغذاء هيبقى بين 2، لكن هو أصلا بتاع مين؟ بتاع الطفل الرضيع. فانت لما جبت جنين جديد دلوقتي اصبح يتقاسم معاه الغذاء، وبالتالي الطفل اللي هيكون في بطن حضرتك هيبقى طفل قابل للتشوه، قابل للاعاقه، ولاده مبكره او مبتسره، هيخش الاطفال الخدج، هيخش في حضانه، انت هتخش في مشاكل. لكن انا بنصح حضرتك انك خليك الحمل بتاعك بعد 2 من الولاده ان شاء الله. اما بالنسبه لاستسقاء الدماغ، فدي علامه من علامات او اعراض اللي هو احنا بنسميه الاعاقه العقليه، وبالتالي حاولي برضه زي ما قلت الاخت قبل كده تعملي له قياس ذكاء او بيسموه IQ في اي مؤسسه زي المؤسسه اللي عند دكتور امل اللي كلمتنا من شويه، اكرمها الله وبارك الله فيها. معنا اتصال الاخت ولاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، انا لسه يعني انا عندي بنت عندي بنت لسه والدها بقى لها يعني هي دلوقتي فاضل 10 ايام وتكمل 4 شهور.
عندها كم؟
فاضل 10 ايام وكمل 4 شهور.
ربنا يكرمها ان شاء الله.
فهي بتنام نوم غير طبيعي.
نعم.
بتنام نوم يعني كتير جدا. يعني هي
طب الرضاعه طبيعيه حضرتك كويسه معاها؟
هي اول ما نزلت ما رضتش ترضع لمده اسبوع. طبيعي. فدلوقتي بتنام نوم مش عارفه يعني ما بتفوقش بتهيألي.
لا دلوقتي حاليا بترضع كويس؟
ايوه هي دلوقتي بترضع
يعني
كويس.
يعني بتاخد غذاء كويس؟
ايوه.
وبتنظفيها كويس؟
ايوه.
تمام، يعني مهتمه بيها.
أيوه.
النوم ده بتاخد الطفل عموما، الطفل الرضيع ده بينام لحد 16 ساعه المفروض. يعني ما تقلقيش موضوع النوم ده، بالعكس ده احنا بنقول الطفل طالما يتمتع بصحه نفسيه فهو بينام. لكن الطفل اللي دايما عنده حركه زايده ما فيش عفوا يعني ما فيش اهتمام به من قبل الام، وبالتالي عنده احتياجات، عاوز ياكل، عاوز يتنظف، عنده اخراج، عنده حنان، عاوز دفء الام. فانت طالما ان ابنك او طفلك بتنام وعنده 4 شهور فدي ظاهره صحيه وما تقلقيش، بالعكس هو احنا بنقول دايما او في الصحه النفسيه علشان الطفل الرضيع يتمتع بصحه نفسيه بينام كتير. النوم ده دلاله او عرض انه بيتمتع بصحه نفسيه، يعني ما شاء الله عليك وربنا يزيدك ويخليها لك ان انت بتاكليها كويس وبتنظفيها في الوقت المناسب وبتشيليها في الوقت المناسب، يعني بتسد احتياجاتها.
طب انا عايز اعرف ان هي ما بتقومش، يعني انا بقعد اصحيها وما بتصحاش.
لا لا ما بتصحاش يعني خالص،
يعني ايوه
بتفتح عينيها مثلا مع حضرتك
بتفتح
مثلا
بتفتح عينيها وتروح نايمه
تاني. لا ما فيش مشكله يعني، بس انت برضو لو عشان تطمن اكتر، لو انت قلقانه قوي وعندك القلق والتوتر ده روحي لطبيب اطفال برضو. لكن انا بقول لحضرتك احنا دايما بنقول الطفل اللي بينام كتير طالما بيرضع كويس، ركزي معايا حضرتك، وعنده اخراج كويس وعفوا يعني بيفتح عينيه وفي نفس بتاعه كويس وكل حاجه عنده كويسه تمام، يبقى الطفل ده كويس. لان الطفل ده 16 ساعه.
طب
هل هي بتنام 16 ساعه
اكتر كمان؟
لا طب خلاص يبقى حضرتك طلب اكتر من 16 ساعه ارديها على طبيب اطفال. لكن الطفل المفروض في حاله الولاده اللي هو في سن المهد ده بيقعد 16 ساعه نايم، مش شرط كلهم نوم متواصل، لا اجمالي الساعات اللي بينام بقى المفروض 16 ساعه. فخلي بالك حضرتك
يعني
من ايه.
طب وهي مش غلط ان هي تنام متواصل ممكن 16
نعم؟
ساعه؟
نعم
هي مره نامت 16 ساعه دول متواصلين.
ما انا بقول لك، انا بقول لحضرتك متواصلين او متقطعين، جمع الساعات هتلاقيهم 16 ساعه. أيوة. انت بعد البرنامج ان شاء الله كده حاولي تركزي معاها وتشوفي عدد الساعات. لو 16 ساعه ما فيش قلق، اكتر من كده ارضي على طبيب اطفال وربنا يخلي لك يا رب.
طب معلش بس، طب قله الرضاعه لساعه ما اتولدت لمده اسبوع دي ايه؟
في الرضاعه؟
نعم
احتمال يكون عندها يعني حاجه في المعده، حاجه معويه، نزله شعبيه بتاع كلام من ده، واخده بحضرتك. لكن الطفل اللي انت مش مجرد طالما هي بدات ترضع بعد الاسبوع رضاعه طبيعيه وعندها اشباع في الرضاعه دي فما تقلقيش يا ست الكل. معانا اتصال.
ايوه السلام عليكم.
يا اخت ام حسن.
ايوه.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
ربنا يبارك فيك.
كل عام وانتم بخير.
وانت بخير يا فندم.
انا كنت اتصلت بحضرتك قبل كده بخصوص ابني حسن وكده اللي هو في سنه رابعه ومش عايز يذاكر او يحفظ القران. حضرتك قلت لي يعني رغبيه او شجعه لما يعني
فاكر حضرتك ان شاء الله.
فاللهم صل على سيدنا محمد. يعني كان في رحله اخته ودتها الرحله دي وهو لا، يعني قلت له عشان انت ما بتذاكرش وهي بتذاكر
كويس
مش همه، يعني حسيت بعد كده برضو ان هو مش همه حاجه زي كده.
بل مش الاخ اللي هو حضرتك اللي اخوه اكبر منه بكتير ده؟
لا اخته في سنه 6 وهو في سنه 4.
6 و4.
هو ثاني واحد.
طب حضرتك بتؤثري اخته عليه في حاجه؟ يعني بتفضل البنت على الولد مثلا؟
لا لا والله ما بفضلش الا في المره دي، اول مره ما بقدمش الحالات خالص يعني عموما.
لا هو هو العقاب المعنوي بالنسبه للطفل واجب، ده في نوع من الرضا، بس احنا بننصح ونقول ما فيش داعي للعقاب البدني. لان العقاب البدني ده برافو عليك يا ست الكل وربنا يكرمك، العقاب البدني بيعمل نوع من التبلد وعدم الاحساس وبالتالي الطفل خلاص.
ما انا حسيت ان هو كده وصل للحاله دي يا دكتور.
وصل لحاله ايه؟
التبلد وعدم الاحساس.
لا طب حضرتك هو
لان انا الاول فعلا كنت بضربه كتير. فانا مش عارفه اعمل ايه يعني.
انا عايز اقول لحضرتك، طب والده فين حضرتك؟
هو هقول لحضرتك هو من نوع ان والده موجود ومش موجود، يعني سايبهولي خالص.
لا ما لازم
يعني بيجي من الشغل يروح مثلا يقعد مع اصحابه، يقعد مع قرايبه، اخوه تعبان، اخته تعبانه. معظم مشاكلي مع والدهم علشان ان هو سايبهم لي كده.
يا ست يا ام حسن، يا ام حسن اتفضل. الاب لازم يكون رمز في البيت علشان الولد يبقى نوع من
راضي.
ايه يبقى الرمز ده لما يجي بابا هقول له
مش راضي.
هو مين مش راضي؟
ابوهم.
الاب مش
يعني
راضي
يعني لدرجه ان انا لسه من حوالي اسبوع عامله مشكله معاه وبقول له العيال وكده، قال لي طب انت عشان بتتكلمي مش هقعد لك في البيت خالص.
لا لا بس حضرتك يا ريت تسمعي البرنامج بتاعنا ده يوم الجمعه ان شاء الله. بس عايز اقول لحضرتك حاجه، انت باذن الله يعني لما الاب يجي ويتكلم معاه بس بهدوء في ساعه، يعني ما تبقاش جاي من بره وعنده ضغوط حياتيه وعنده مشكلات في العمل ومشكلات في المواصلات وتصدري له مشكله ابنه حسن. لا انت خلي انتهز الوقت المناسب، ما فيش اب النهارده ما بيحاولش يحاول لحد ما، لان الاب دايما بيحب ابنه يكون افضل منه. بس حضرتك اختار الوقت المناسب اللي تتكلم فيه الاب، لان الاب احنا محتاجينه في الظروف دي يكون بجوار حضرتك، لان زي ما المثل البلدي الاف ام واثنين بيشيلوها اثنين. فلما تشيلي انت والاب والمركب انتوا راكبين فيها سوا والاولاد اولادكم وحسن ده امتداد له، فلازم هو يساعد حضرتك في توجيه الطفل ده علشان يكون كويس ان شاء الله. معنا اتصال الاخت منى.
الو.
ايوه
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا دلوقتي عندي طفله عمرها 5 سنين.
5 سنوات.
دلوقتي مشكلتي معاها انها عايزه تبقى محور الاهتمام فقط لا غير. هي اصغر اخواتها.
هي عندها كم اخ قبل كده؟
ثلاثة. الكبير
يعني هي الرابعه
18 سنه وهي الاخيره 5 سنين.
هي الرابعه حضرتك؟
الترتيب الرابع.
ايوه.
مشكلتها برضه في المدرسه انها عايزه الميس بتاعتها ما تدلعش حد ولا تهتم بحد الا بيها هي بس. ولو ما عملتش كده ممكن انها ما تكتبش ما تستجيبش لاي حاجه ليها خالص. فالمشكله دي مأرقاني حتى في البيت نفس الوضع. حتى لما حاولت مثلا اخواتها هي يعني الفرق بينها وبين اخر واحد 7 سنين. لو انا حبيت الطفل اللي قبلها ده ان انا مثلا اثني عليه لاي عمله بحس انها تتضايق وتنزيه لوحدها كده وتقعد قاعده مكشره ان انا ازاي امدح اخوها.
طب ما تمدحيها هي الاول وبعدين امدحي اخوها.
والله انا بعمل كده يعني حتى لما بحب
مثلا حضرتك
بس ابوسها هي الاول.
ما كويس.
بس برضو الموضوع ده مقصر يعني انا
لو انت بعد الموضوع. لو سمحتي بعد ما تبوسي اخوها وتبوسيها تزعل؟
ايوه
بتزعل.
طيب هي حضرتك في المدرسه انا في البيت ممكن اعالج الموضوع.
يا خليك بس معايا لو سمحتي. انت حضرتك بتوديها حضانه؟ كنت بتوديها حضانه؟
ايوه.
كنت بتوديها عند والدتك؟
لا
احيانا. انت ست بيت ولا موظفه؟
لا ست بيت.
لكن في بعض الاحيان كنت بتوديها عند الام او اللي هي
لا
ام
لا 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 اولادي ما بسيبهمش خالص
ما بيخرجوش. لكن الحضانه اللي كنت بتروحي فيها. أيوة. الاولاد اللي كانوا معاها في المدرسه كنت مثلا بتروحي مره تقعدي معاهم وتشوفي الاطفال دول مين مثلا واولياء امورهم مين وكلام ده؟
ايوه بروح معاها. وبعدين من المدرسه دي بتعمل حفلات مثلا عيد الميلاد للتلاميذ في الفصل.
اصل هي البنت بالشكل ده حضرتك اتعرضت لخبره مؤلمه. اكيد الكلام ده ما جالهاش دلوقتي. يعني ما جالهاش كتير ده جالها قريب. مش قريب برضو؟
ايوه
صح. فطالما جالها قريب فهي اتعرضت لخبره مؤلمه في الحضانه. ايه الخبره دي؟ ان المدرسه اللي معاها في الحضانه او الداده يعني الى حد ما بتديها نوع من الاهمال وبالتالي البنت بتحس بان المس او الداده اللي موجوده بتهتم بكل الاطفال وما عدا هي. فبالتالي هي طبعا عندها البنت عندها كبت. والكب ده بيخليها تحصل على اي شيء وبالتالي يبقى عندها نوع من الانانيه. البنت دي لو انت سبتيها كده بس انا بقول لحضرتك برافو عليكي. انت اكتشفت الشخصيه دي في البدايه في الطفوله المبكره. لان البنت لو كبرت على هذا السلوك بتبقى شخصيه لا قدر الله شخصيه سيكوباتيه. يعني معناها عندها انانيه مفرطه وتتنازل باذى الاخرين. فانت حاولي تقربي البنت من حضرتك بقدر ما تستطيعي. واديها نوع من المكافاه والتعزيز على كل عمل طيب. وحتى لو هي بتنفر من اخوها او اختها في البيت بالتدريج حاولي تقربيهم من بعض على اساس انه ايه ان البنت تقبل اخواتها في البيت الاول وبعدين تقبل زميلها في المدرسه.
ايوه
وتحت امرك. معانا اتصال.
السلام عليكم.
ام زياد.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور دلوقتي انا عندي ابني عنده 3 سنوات ونصف. عنده مشكله. انا كل ما اطلب منه طلب بيقول لي لا.
ترتيبه الكام ده في الاولاد؟
نعم
ترتيبه الكام؟
1
الاول.
ايوه.
كل
ما اي طلب اعمل كذا لا سوي كذا لا طب هجيب لك حاجه حلوه لا مش عايز. وبعدين انا عندي مشكله ان انا عصبيه فمن ساعه ما اتولد يعني كل ما يعمل حاجه غلط اضربه عليها. واندم بعد كده بصراحه بس بقى يخاف مني. يعني مشكلته دلوقتي ان هو بيعمل لي الحاجه وهو خايف. انا عايز انزع الخوف ده منه. عايزه اشيل الحته دي من دماغه خالص.
هتنزع الخوف حضرتك لو اخطا يعني اخطا خطا مش جسيم ولا حاجه في البيت يعني كسر كوبايه قلب السجاده اي حاجه كده تغاضي كانك مش واخده بالك.
ايوه
انك انت طبعا اكيد كل كبيره وصغيره نتيجه العصبيه اللي عند حضرتك يعني انك انت طبعا الولد حصل عنده نوع من الخوف والقلق والتوتر في التعامل معاكي.
ايوه
وبيبقى الفوبيا دي لو الخوف ده استمر معاها يتحول لخوف مرضي يعني يبقى كل حاجه خايف منك. وده مش صح لان العلاقه بين الطفل ووالدته احنا لازم تكون فيها نوع من التواصل. التواصل الشمي واللمسي والسمعي حتى صوتك ده بالنسبه له هو ده كل شيء. نظرتك ليه ده كل شيء. تواصل بصري التواصل اللمسي خديه كده واربطي عليه وطبطبي عليه وحطيه في حضنك. لو انت عملت الحاجات دي كلها الطفل هيبقى قريب منك. لكن انت كلها كبيره وصغيره حضرتك يعني انت ايه تحاسبيه عليها لان الطفل بيلعب في البيت وقد يكون اللعب بالنسبه لك بيعمل ضوضاء او ازعاج او مثلا بيطلع فوق او ينزل تحت. انت الكلام ده لا انت في وظيفه اساسيه حطيها في اعتبارك عشان ترتاحي والطفل يرتاح. ان الطفل في هذه السن 3 سنين ونص انت ليكي مهنه محاسبه دكتوره بتشتغل مهندسه هو له مهنه اللاعب الطفل بيحاول يفرغ الطاقه اللي عنده عن طريق اللعب، لما بيلاقي قيود عليه بيحاول يبقى سلوكه غير مرغوب. معنا اتصال. ام عمر،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خيرا.
خير ان شاء الله.
لو سمحت، انا بخصوص ابن عمر، عنده 5 سنين ونص،
ربنا يخليه. ربنا
يخليه. فرط حركه درجه مش طبيعيه.
نعم،
فرط حركه جامد جدا.
ايوه،
وكمان ما بيس... يعني ايه عيني دي، صوته عالي، صوته عالي بطريقه صعبه، يتكلم كده معانا اكنه بيتكلم مع مين، اكن راجل معانا بيتكلم. يعمل مشكله بدون مشكله، يعني مثلا جعان، مش مثلا ما انا عايز اكل، جعان يا ماما مش... طب يا حبيبي وطي صوتك. طب انا كده مش هنفذ لك طلب غير لما اكون موطي صوتك وتتكلم بادب. خلاص انا سكت. في لحظه يحصل طلب تاني نفس الحكايه، مزعج جدا. اخت اكبر منه عندها 10 سنين، اكنها والعياذ بالله عدوته، بدون ما يتمنى لهاش اي كلمه، اي ضحكه، اي نظره. مع اخواته ينائر، يخانق، يعمل اي مشكله. حفظ بقى هو ما شاء الله.
انت عندك كم يا ام عمر؟ عندك كم ولد بنت؟
هما ما شاء الله 7.
ربنا يخليه
تعيش. فهو سبحان،
هو ترتيبه كام في 7 كده؟
هو السادس.
السادس؟
اه. هو بعديه عيد اخوه، مش من ناحيته اي مشكله يعني، الا ان اخته الاكبر منه دي.
بص يا ام عمر، الحركه الزايده دي او النشاط الزايد هو بيبقى حاجتين اتنين، يا اما عضوي او نفسي. عضوي قد يكون الولد عنده حاجه كهرباء زياده في دماغه، ودي ما فيش مشكله وبتتعالج، وخاصه في السن الصغير ده. لو حضرتك بس وديه برضه لطبيب مخ واعصاب، هو يحاول الى حد ما بيعمله اشعه سكان وبتاع وكده، بيشوف ايه الخلل اللي عنده او راس مخ، وبالتالي بيقدر يعالجه، لان العلاج اكتشافه مبكر بيساعد على حل المشكله، فكويس قوي. لكن لو في ظروف نفسيه، الواد عنده غيره، وعنده في البيت حاسس انك انت بتؤثري اخواته، او بتجيبي هدايا خفيه للبنت، ويعني لان الطفل دايما ايه بيترقب سلوك الاب وسلوك الام. لو انت جبت هديه لبنتك على سن البنت بقى، والاحتمال تكون البنت الوحيده بوسط الاولاد، هو بيترقب هذا الموضوع، بالتالي يبقى عنده قاموس في حياته. لا لا لا، لكن انا بنصحك الاول بدايه انك انت توديه لطبيب مخ واعصاب علشان يشوف المخ بتاع الولد. لو عنده كهرباء زياده ليه علاج، بيديله شويه مضادات وشويه علاج كده وبيهدى، امور كويسه. لكن لو الولد قال لك الدكتور ما عندوش حاجه، كويس، شوفي العلاج الامثل في البيت، السلوك بتاع حضرتك وسلوك الاب ما يؤثرش الطفل على طفل، ان ده بيعمل نوع من الحقد والضغينه من الاخوات، ولما بيكبروا بيكرهوا بعض ومفيش حد يتقبل الاخر. لكن ربنا يخليهم لك ان شاء الله ووفاق في تربيتهم باذن الله. نعود لموضوع الاسباب بتاعه الاعاقه. احنا قلنا بعد كده اللي احنا قلنا القابله والدايه، ما حدش يلجأ لها ان شاء الله، وده يعني اعتقد الناس بقى عندها وعي من خلال قناه الرحمه. العسر الولادي طبعا ونقص الاكسجين ده من اهم الحاجات. لو حصل، انا بقول الاسباب دي علشان لو حد اتعرض لفي سبب من الاسباب دي كل مره بيها وعنده طفل جديد، يبقى يحاول بقدر المستطاع يعمله فحص في السمع بتاعه. عامل ار اتش انا اتكلمت عنه كتير جدا في كل حلقه من حلقاتي، من ساعه ما قلنا الولاده والحمل والرضاعه والحاجات دي كلها، قلنا عامل ار اتش ده مهم جدا للمراه بالذات. الزوج طبعا بيكون خلاص موجب، ما فيش داعي اختبار الزوج، والطفل بياخد صفه الاب او الجنين معنا صح. لكن اللي بيكون عنده صفتين الاثنين، مين؟ الزوجه، بتاخد مره سالي ومره موجب. لو كانت موجب خلاص عملنا اختبار وعملنا تيست، وبالتالي الدكتوره قالت لك ده انت موجب، خلاص ما فيش مشكله، يبقى ان شاء الله تطلعي اولاد باذن الله وتنجيب اولاد معافين باذن الله. لكن لو حصل ان العكس، ان الام عندك سالي وما خدتيش المصل، الطفل الاول ممكن احتمال الطفل الاول يجي بقى كويس، لكن 200% الطفل الثاني هتجي له مشكله تشوه او اعاقه. لكن انت ده موضوع سهل جدا عليك بالمبادره لطبيبه امراض النساء والولاده اللي موجوده في المنطقه المحيطه بتاعت حضرتك، وبالتالي هترشدك لهذا العمل الخير ان شاء الله. الحوادث، لو الولد وقع في حادثه لا قدر الله في البيت، وقع من على السرير، وقع من اي مكان وجع على ودنه وجابت دم وجابت مش عارف ايه، ولا في افرازات معينه، اجري على طبيب متخصص في الانف والاذن والحنجره، وبالتالي هو يقدر يحتوي المشكله في بدايتها ان شاء الله. الضوضاء العاليه جدا، اللي هي طبعا الانسان لما يكون قاعد في مكان كده في ضوضاء، وخاصه الناس اللي بتشتغل في مصانع والحاجات دي كلها، احنا برضو بنحذر بنقول لهم البسوا ايه حاجات فيها فلاتر او يعني حاجات واقيه، علشان السدادات اللي موجوده دي هتاقي الاذن من الطبله، يحصل لها نوع من المشكله، فيها قصور، فيها عطف، في اي حاجه. وبالتالي انت طالما انت بتعمل في مجال عمل في ضوضاء، حافظ على اذنك، لك ممكن تتعرض لا قدر الله للصمم او الاعاقه السمعيه. عمر الام مهم جدا جدا عند الانجاب. انا بقول تاني وتالت، عمر الام لازم الام تكون بعد سن 20، وخاصه في اول انجاب، قلنا من 21 ل 35. العمر ده مهم جدا، لان قبل ذلك بيكون الحوض لم يكتمل، والرحم لم يكن لديه استعداد لاستقبال الجنين، وبالتالي الولاده هتكون ولاده غير طبيعيه. لازم يعني 90% من الانجاب ده هيكون غير طبيعي، يا اما تشوه او اعاقه. لكن احنا بالتالي طالما في دلوقتي في بتقول في برامج اعلام وبتعمل الناس نوع من التوجيه والنصح والارشاد، نخلي بالنا ونؤجل الحمل بعد سن ال 21 سنه عشان يكون حمل امن ان شاء الله، ولحد سن 35 سنه ده في اول انجاب. لان في بعض الاخوات في الحلقات السابقه سالتني بتقول انا عندي 38 سنه، لا وكانت هي قبل كده عندها ولادات متكرره، لا اللي ولد قبل كده وعنده خبره بالانجاب خلاص الرحم عنده استعداد يبقى في حمل. لكن انا بتكلم على اول انجاب، لان بعد سن ال 35 او ال 38 سنه بيكون البويضات ضعفت وما عندهاش قدره على الاخصاب الجيد، وبالتالي بيكون الطفل عرضه للتشوه او الاعاقه لا قدر الله. سوء التغذيه من اهم العوامل اللي بتؤدي الاعاقه. سوء التغذيه طبعا مهم جدا، انك انت حضرتك الطفل ده تكوينه بيبقى منين؟ من حضرتك، نتيجه العناصر الغذائيه اللي موجوده. لو عندك عناصر غذائيه كويسه جدا والعناصر الغذائيه متكامله، بالتالي طبعا جزء من الغذاء ده بيبقى فضلات، والجزء الثاني بيبقى دم في جسم الانسان عن طريق الجهاز الهضمي بيضخ في القلب المخ. لكن الطفل بيتغذى على ايه؟ عن طريق الحبل السري بتاع امه، بياخد جزء من الدم ده اللي هو الغذاء ده الكامل. لما يكون كامل عناصر غذائيه بالتالي الطفل ده بيطلع تساوي كويس، لكن لو عناصر غذائيه بتاعته قليله وما فيهاش حاجه تساعد على النمو بالتالي الطفل عنده مشكله وممكن تدمر خلايا عصبيه ويصاب بتشوه او اعاقه. التدخين، التدخين اللي في البيت الازواج اللي بيدخنوا وبالتالي طبعا قاعد قدام مراته بيديها كل شويه نفس دخان او سجاير، لا انت حضرتك ثاني اكسيد الكربون اللي بيطلع من عندك ده الام بتاخد اكسجين عندها وخاصه لو كانت حامل، وبالتالي التسمم بقى بيحصل، الاكل اللي بتاخده ده ما بيبقاش نقي يبقى خالي بقى من الاكسجين النقي، يبقى فيه تلوث. التلوث ده التدخين. اول حاجه بيعملها بغض النظر عن الام، الطفل الجنين ده او الجنين في بطن الام ده بيحصل عنده تدمير للخلايا العصبيه، وبعض الدراسات بتقول ان الادمان او المخدرات او التدخين من اهم العوامل اللي بتجيب اعاقه او تشوه عند الاطفال. دي بعض الاسباب اللي انا قلتها اللي هي ممكن تؤدي لحدوث اعاقه سمعيه لا قدر الله او صمم. لكن ايه المشكلات اللي بتواجه الام لما بتعرف ان ابنها ده عنده؟ انا عاوز اقول الاول ايه الاعراض اللي ممكن الام تعرفها علشان او تعرف ان طفلها ده محتاج ل انه يوديه لطبيب انف واذن وحنجره او احتمال يكون عنده اعاقه سمعيه. عدم انتباه الطفل الاصوات وانت ماشيه في البيت حضرتك، حاجات بسيطه قوي، ايه حاطه الطفل جنبك كده او حطها على سرير، وبالتالي الطفل المفروض يعني ايه لما بيشوف صوت او حركه او ضوضاء او صوت راديو او تلفزيون او صوت حضرتك في البيت او صوت والده او حتى خبط في حله في طبق في اي حاجه الطفل بينتبه. لو الطفل ما انتبهش يبقى الطفل اكيد عنده مشكله. لان احنا حتى بعض الاحيان الاخت من شويه بتسال بتقول ايه ان عندها طفل ما فيش لغه عنده، قد تكون بعض المشكلات عدم في اللغه السمع، لان السمع ده من اهم احنا كلنا لما كنا اطفال والاطفال الموجودين دلوقتي والحاليين واللي هيجوا كلهم بيكتسب اللغه اكتساب، بيكتسب عن طريق حاسه الاذن. لو الاذن سليمه وكويسه خلاص الولد بيكتسب اللغه وبالتالي بيقدر ينطق عنده انتاج اللغه كويس جدا. لكن لو السمع مش كويس طب منين؟ اذا كان هو ما بيسمعش، لان هو اللغه دي عباره عن محاكاه او تقليد، هو بيقلد الاخرين. حتى ان الطفل كل اللغه اللي يعني عندنا في مصر هنا اللهجه المصريه، لكن في لهجه ابناء الصعيد وابناء وجه البحر وابناء القاهره، هاي اللهجه دي هو جابها كده عشوائي ولا نتيجه معايشه الاسره معينه؟ عاش في اسره في الصعيد بيطلع باللهجه الصعيديه، اسره في القاهره باللهجه القاهريه، اسره في اسكندريه باللهجه الاسكندراني وهكذا. اذا عن طريق ايه؟ حاسس السمع. فحاسس السمع لما بتبقى كويسه وفيها ما فيهاش مشاكل بالتالي الطفل بيكتسب اللغه ويبقى عنده قدره على التواصل مع الاخرين. معانا اتصال ام مصطفى.
الو
السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
كل سنه وحضرتك طيب.
طيب يا فندم.
والله انا كان ابني عنده 5 سنين.
نعم.
وحاسه ان هو بتظهر عليه يعني عنف كده و
ده اول انجاب لحضرتك؟
اه ده اول انجاب.
ربنا يخليه لك.
شكرا.
عنده عنف يعني؟
اه عنيف مع الاطفال وبيضربهم وصوته دايما عالي وما بقاش يسمع الكلام.
هو لما بيخرج مع الاطفال بكل قد ايه مثلا كده يعني؟
هو في المدرسة يعني، هو في المدرسة بيقولوا ان هو طفل طبيعي ما بيعملش اي حاجة، لكن
علشان بيتفاعل مع زمايله بالتالي عنده ايه انت العنف بالنسبة لك يعني؟ اديني مثال العنف اللي عمله عندك كده.
المثال يعني هو بيضرب دايما الاصغر منه، الاطفال الاصغر منه. ابن خاله، ابن يعني القرايب، مثلا ابن البواب وهو نازل.
اقول لحضرتك ليه بقى؟ لان هو في المدرسة او الحضانة اللي بيروح فيها العيال الاكبر منه بيضربوه.
لا ما حدش بيضربه.
اسمعي بس حضرتك معلش خد الكلام ده خبره مني يعني، وروحي للمس بس كده
وحاول تشوف العيال اطول منه مش في سن، طبعا اكيد كلهم في سن واحد، هتلاقي في ولد جسمه اكبر منه شويه، واخد بالك؟ وابنك بس احتمال يكون متوسط الايه الحجم، وبالتالي مش كده ولا ايه؟
ايوه صح،
واخد بالك؟ وبالتالي العيال اطول منه بيضربوه، او مش بيضربوه حتى، يعني بيحتكروا اللعبه بتاعته، يعني بيلعب كوره ياخدهم بالكوره بعيد عنه، وبالتالي هو حاسس بتدني، فبيعمل ايه؟ نوع من ايه؟ بتفريغ الطاقه.
ده ظاهر قبل ما يخش المدرسه.
ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه اهو، انت بس لما يجي البيت ويلعب مع اولاد الاسره في الاسبوع خلي عينك عليه، وبعدين انت بينك وبينه كده قول له يا مصطفى لو سمحت لما تلعب مع حبايبك ولو ما عملش مشكله انا هديك كذا
اخرجك. بقول للدكتور برضه ما بسمعش الكلام.
لا لا، هو بس حضرتك المشكله في المدرسه، هو جايب الخبره دي معاه منين؟ من الحضانه. انت روح للمس بتاعت الحضانه واتكلم معاها بصراحه كده، قولها انا متوقع ان ابني يكون شقي، متوقع ان ابني يكون بيضرب حد او بيضرب من حد، مش مشكله انا مش بلومك، بس انا عايز اعرف سلوك ابني شكله ازاي. لما انت تبقى في متابعه بينك وبين المدرسه وما يحصلش صراع، لان من ضمن الحاجات الخطيره ان الصراع بين البيت وبين المدرسه، لا احنا عاوزين البيت والمدرسه يكونوا الاثنين على خط واحد، ما يبنى في البيت لا يهدم في المدرسه، او ما يبنى في المدرسه لا يهدم في البيت، انتوا الاثنين تكونوا على قلب رجل، يعني على زي ما بيقولوا كده على قلب رجل واحد، يعني انت روح المدرسه وتابع مع مين؟ مع المس، وربنا يخلي لك ان شاء الله. معنا اتصال.
السلام عليكم.
الاخ سيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور انا يعني عايز اطرح على حضرتك مشكله، ويا ريت يعني ربنا يا رب يوفقك وتحاول يعني.
اتفضل يا سيد.
انا اخويا الصغير يا دكتور هو دلوقتي 16 سنه. تمام.
نعم.
اخويا دلوقتي الصغير هو دلوقتي 16 سنه.
16 سنه.
اه من صغره يا دكتور هو عصبي جدا، ودلوقتي برضه عصبي بشكل رهيب، يعني ما بيتعصب بسرعه جدا، واقل حاجه تسيره، اقل حاجه تسيره ده على والده وعلى والدته وعليا مثلا انا اخوه الكبير.
اه
فانا حتى بحاول يا دكتور من زمان ان انا ابقى مثلا بوجهه توجيهات صح، وان انا احفزه ان هو يعمل حاجات كويسه في حياته ويذاكر ويعمل. للاسف هو دخل مدرسه يعني ثانوي كمبيوتر وكده، وكانوا مفهمينه في بدايه الدراسه ان هو هيخش كليه هندسه. جه السنه الثالثه دلوقتي هو اكتشف انه مش هينفع يخش كليه هندسه الا بمعادله وحاجات صعبه جدا.
ايوه.
فطبعا محطم نفسيا، وكل ما اكلمه اقول له محمود لا لازم تذاكر، وكان متفوق في اولى وثانيه.
طب هو لما دخل المجال. التعليم لما يا استاذ سيد لما دخل التعليم الفني كان يعني شاركته في الاختيار ولا انتوا ارغمتوه؟
لا 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 بالعكس خالص، هو يا محمود دلوقتي قدامك كذا وكذا وكذا، هو اختار كذا. اختار المجال دوت، واحنا وكمان كانوا يعني الموضوع مش باين ان هو مثلا تعليم فني فيبقى اقل من حد، ده بالعكس ده دخله بمجموع اكبر من مجموع الثانويه العامه.
طب هو طالب دروس ولا مثلا في البيت وحد قال له لا ولا حاجه؟
لا بالعكس بالعكس، كلنا
بيئة في البيت مهيئة للمذاكرة ولا في مشاكل داخل البيت؟
هو دلوقتي يا دكتور في سنة تانية كان جايب مجموع كويس جدا، بس لما عرف في سنة تالتة ان هو مش هيخش هندسة يعني اتحطم، ما بقى بجد ما فيش خالص بقى مذاكرة وتضيع وقت، وحتى يعني حاجات كتير بيعملها غلط منها العادة السرية، انا بقعد حتى اوجهه.
ايوه لا. تمام.
يعني بقول له لا ما ينفعش، وقعدت اقول له اضرار كتير جدا فوق ما تتخيل حضرتك، وكلمت معاه كتير جدا في الدين، وقرب من ربنا ابص الاقي الصلاه مثلا يصلي بسرعه جدا بسرعه جدا جدا، وانا ووالده ووالدته بنشتكي من الموضوع دوت، بس دايما برضو بحس ان توجيهاتنا ليه ما يعني ما بتجيبش نتيجه.
بص يا اخ سيد برضو ما انت بعض الاحيان من نصح اخيه في سر فقد زانه، ومن نصحه في ملأ فقد شانه. انت كويس، برافو عليك، وحضرتك ما شاء الله عليك كويس جدا، بس انا عاوزك تبقى بينك وبينه مش قدام والدك ووالدتك، او لما والدك ينصحه يبقى بينه وبينه، لان هو بيحس بقى بقصور عنده او تدني ان هو انت كويس اخوه كويس والاسره كويسه كلها وهو الوحيد المنبوذ. لا، لما حد يقدم له النصح، لان هو مش صغير ده كبير وناضج، يعني عن 16 سنه ما شاء الله عليه يعني هيخش جامعه، فانت لما تقعد معاه بينك وبينه احسن، انك انت انصحه بينك وبينه، النصيحه قدام الاخرين بيحس هو بتدني الذات بتاعته، ان امه بتكرهه وابوه بيغضب عليه وانت مثلا مش عاجبك السلوك بتاعه، لا وتقبل سلوكه في الاول، واعمل العلاقه الودوده بينك وبينه، ان كنت ان كل حتى حضرتك اللي بتقول عليها من شويه السلوك اللي بيعمله ده اللي مش عاجب حضرتك، اقعد فهمه بالراحه انك انت لو انت اديته اوامر ونواهي وحسسته انك انت عقلك اكبر من عقله عفوا مش هتقبلك، لا اعمل علاقه ودوده بينك وبينه، وهيئه التهيئ المناسب اللي يتناسب مع سنه، لان مرحله الطفوله المراهقه دي مرحله فيها تمرد، مرحله فيها تمرد، ولازم الاباء والامهات يفعلوا ذلك. والجيل دلوقتي تغير نتيجه الفضائيات ونتيجه الثقافه والعولمه اللي موجوده في البيوت. لا اقعد معايا يا استاذ سيد بارك الله فيك، ولو انت احتجت ان هو لو من القاهره يبقى اتصل بيا عن طريق الكنترول، وممكن تجي تشرفني وانا من غير اي حاجه، وانا ربنا يكرمني ويقدرني اقدر اقدم لك خدمه ليه ان شاء الله. معنا اتصال. ام عبد الله.
اي السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بارك الله فيك يا دكتور.
الله يبارك فيك.
كنت عايزه استفسر من حضرتك بالنسبه، انا حفيدي عنده سنتين ونص.
ربنا يخليه لك.
من سنتين ونص، من صغره كده كنا دايما نحكي يعني نكلمه كتير، وهو ما شاء الله يعني ايه، يعني انا من طبيعتي مثلا اقعد احكي للطفل عن كل حاجه، مثلا اعرفه عن كل معلومه وكده وهو صغير. فهو ما شاء الله حلو، بس
يعني انت بتعملي له حضرتك ما شاء الله عليك بتعملي تخاطب بطريقه مباشره.
تخاطب
كويس.
فهو ده يعني بيخليه
تعبيري بيسموه
دلوقتي. يعني ايه بص كل حاجه عايز يعرف عنها ويتكلم كتير يعني. فده حاجه كويسه ولا
عنده سنتين ونص؟ مش كده عنده سنتين ونص؟
سنتين ونص.
سنتين ونص
يعني مثلا ممكن يحكي قصه وكده. وبعدين
يعني عنده عنده طلاقه لفظيه؟
الحمد لله
ما شاء الله. ده على فكره ده
انا عايز اعرف يعني هل ده صح، وعايزه
لا لا ده كويس، بس يا ريت حضرتك يا ريت يا ام عبد الله توظفي القدرات الجميله اللي عند حفيدك ده. لان الطلاقه اللفظيه دي دليل على انه عنده ذكاء كويس. ذكاء متميز يعني. فكونه ينطق بدري ويتكلم وعنده تعبيرات جميله وحلوه. انا اوظفها بقى في قصص، في قراءه القران الكريم، احفظ القران، لان احنا بنشوف نماذج في قناه الرحمه. اطفال عندهم 7 سنين و6 سنوات وحافظين القران الكريم. تمام. فكويس. فيا ريت حضرتك في يا ريت بالمناسبه دي يا ريت الولد ده يعني ما شاء الله يعني بيئه او تربه خصبه انه يحفظ القران الكريم. والقران الكريم على فكره اللي بيحفظ القران الكريم هو طفل كده بينبغ في كل العلوم. فربنا يخليه لك. لا دي ظاهره صحيه كويسه وبشارك ربنا يخليه لك ان شاء الله.
استفسار اخر لدكتور.
اتفضلي.
هل مثلا لما بندي له مثلا قصص خياليه لما بيعمل حاجه غلط مثلا اقول له لا طب امسك التليفون واتصل بصاحبك ونصحه وقول له كذا 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 كذا، يعني حاجه مثلا خياليه. هل دي فيها نوع من الكذب؟
لا الخيال بس، بس خلي بال حضرتك. الخيال لازم يتناسب مع سنه ومرحلته الزمنيه. يعني ما تديلوش خيال بتاع واحد بتاع اعدادي او ثانوي، لا اديله خيال في حدود قدراته العقليه. لان هو لسه الادراك بتاعه بعد 4 سنين يبدا يدرك. لكن دلوقتي هو معلش يعني انا بتوقع له ان شاء الله ان عمره العقلي يسبق يعني اكتر من عمره الزمني، فده كويس. دي ده على عكس ناس عمرهم الزمني عنده 5 سنين لكن تلاقي عمره العقلي عنده 2 سنين او العكس. لا ده هو انا اعتقد ان هو 2.5 سنين سن هو عمره العقلي احتمال يكون 4 سنين او حاجه زي كده. فربنا يخليك ان شاء الله. نعود لبعض الدلالات والاعراض اللي هي عند الطفل اللي احنا ممكن نقول عليه زي ما قالت الست من شويه الولد ده بيتكلم كويس. لكن لو في طفل ما عندوش المناغاه، لان في مرحله الطفل بيمر بيها الاول مناغاه، باب مام الحاجات اللي ايه اللي هي اصلا بيحتاجها باب يعني ماما يعني يقول مام، او في بعض الناس كل مام دي يعني معناها الاكل، او يعني بعض الالفاظ بتاعت الاخراج. الحاجات دي كلها لو الطفل ما قدرش يعبر عنها ووصل لسن 4 سنين وخلاص وما فيش كلام، يبقى الحالة دي علامة أو عرض من الأعراض اللي الطفل عنده إعاقة سمعية. لو الولد راحت التحصيل الدراسي بتاعه متدني، بعض الأحيان الأم تقول لك الولد بيجيب درجات وحشة. الولد كويس بس حضرات أنت ما قدرتيش تعملي فحص الأذن بتاعته. يعملي له فحص للأذن، لأنه الولد قاعد المدرس بيشرح ل 25 أو 30 أو 40 طفل في الفصل. وهو ضمن ال 40 طفل. فبالتالي سمعه ضعيف وبالتالي ما فيش تحصيل دراسي، ما فيش رسالة مش واصلة له. المحتوى الماده العلميه اللي بيقولها المدرس مش واصل عنده، وبالتالي محتاج للكشف. وبالتالي احنا ممكن يكون التهاب بسيط، يكون عاوز غسيل في الاذن، يعني حاجات بسيطه ان احنا بنهملها، لكن مع الوقت ممكن تتراكم وتتعقد ونخش في طريق ما لا تحمد عقباه. لو الولد مثلا قاعد جنب الراديو او التلفزيون في البيت ودايما ما ودنه كده وعاوز يسمع الحاجه ويقرب منها، تلاقي دايما ده يبقى عنده ضعف سمع. لو انت بتتكلمي في موضوع في البيت والولد عضلات وشه كده تقلصت وقرب منك كده، معناها الولد ايه؟ انه ده في الحاله دي عنده ضعف سمع. لكن انا عايز اقول حاجه مهمه قوي قبل البرنامج ما يتختم كده. انا يا ريت الطفل اللي تم اكتشافه وعنده اعاقه سمعيه او عنده صمم في السرير بتاعه، السرير بتاعه جنبه كده، واحط له بعض الصور، لان هو علاقته بالبيئه من خلال الاتصال البصري من خلال عينه. احط له صور الاب والام والاخوات واصحابه واصدقائه، صوره المترو، صوره الاتوبيس، الحاجات دي كلها، واقعد كل شويه اقول له ده مترو، بس طبعا عن طريق اللغه اللي هي لغه الشفاه، لغه الاشاره، على حسب اللغه اللي اتعلمها الطفل، لان الطفل ده له طرق للتواصل، اللي احنا اول حاجه طريقه بنقولها اللي هي طريقه قراءه الشفاه، اللي هي دي بتنمي مهاره التآزر البصري بين الطفل وبين المتحدث. فانت لما تشاوري بصبعك كده على القطر ده يعرف ان القطر ده مترو، دي عربيه، ده برتقانة، ده هكذا، هيتعرف على المؤثرات من خلال ايه؟ من خلال عينه، زي ما احنا قلنا الكفيف بيتعرف على المؤثرات في البيئة من خلال حاسة السمع، هو بيتعرف من خلال حاسة ايه؟ العين، فبالتالي احنا لازم نهتم بالاتصال البصري ونوفر له كل المؤثرات دي علشان يقدر الطفل يتواصل مع البيئة اللي بيعيش فيها. في لغة الإشارة، أنا أحاول أعلم طفلي لغة الإشارة، وطبعًا في احنا لغة الإشارة بنقسم قسمين، في لغة إشارة وصفية وغير وصفية. اللغة الوصفية اللي هي الحاجة بتدل على الشيء نفسه. يعني ايه اللغه الوصفيه؟ زي ما قلت انا من شويه، اشاور على القطر، على اشاور على السياره، اشاور على البرتقانه، على الموزه، ده احنا بنسميها لغه الوصفيه. او كده يعني هنام، كده يعني هشرب، كده حاجه، كده يعني حاجه قليله. الطفل بيبقى اخديه للجماعه الصم والعاديين. لكن في لغه اسمها لغه الاشاره غير الوصفيه، دي خاصه بمين حضراتكم؟ خاصه بالصم بينه وبين بعض، اللي هي اللغه المتعارف عليها بين الصم دي. حاول بقدر المستطاع انك انت تودي طفلك او طفلتك المدرسه علشان يقدر يتواصل مع المجتمع اللي موجود فيه. وهناك اختبارات كتير جدا انا اقدر اختبر بيها الطفل في البيت، اهمس له، اشوف بيسمع الهمس، اقول له يا محمد بالراحه بس كده يا علي، تمام. او اجيب شوكه في البيت مثلا، شوكتين مع بعض ومعلقه، واخبط كده، لو سمعني يبقى خلاص كويس، ما سمعنيش يبقى الطفل ده عنده مشكله في ودنه محتاج العلاج. يعني حاجات بدائيه قوي. لكن هتقول لي مثلا في طفل صغير، الطفل الصغير في اختبار اسمه الانبعاث الصوتي للاذن، ده طبيب بيجريه له الاطفال من قبل المدرسه. لكن طبعا الساعه الدقاقه والحاجات دي كلها محتاج الاطفال اللي هم بعد سن الخمس سنين، ودي اختبارات بيعملها الطبيب بتاع الانف والاذن والحنجره. الاولاد المعوقين سمعيا او اللي عندهم صمم، دول لهم مشكلات طبعا، ما عندهمش تكيف، ما عندهمش مع البيئه، لان بعض الاحيان هو عاوز يتكلم معايا وانا ما عنديش قدره افهم الرساله بتاعته، او عاوز يوصل لي رساله، او هو عاوز كمان في نفس الوقت يتواصل معايا او مع البيئه. نتيجه عدم التواصل والفشل في انه يكلمني ويوصل لي الرساله بتاعتي، او انا عايز اقول له حاجه مش فاهمها، التغذيه العكسيه اللي بين الاثنين وعدم فهم الطفل الاصم ده الرساله دي بتخليه ده منفعل. حتى احنا بنقول ايه ده، الاطفال اللي عندهم صمم دول منفعلين؟ لا، هو مش منفعل، هو نتيجه عدم فهمه للرساله اللي انت بتقولها، او عدم، هو مش قادر يفهمك كمان، لا انت قادر توصل له، لا انت قادر توصل له ولا هو قادر يوصل لك. لكن عايز اقول ايه، ان الام لو اهتمت بابنها وتقبلت الاعاقه تقبل كويس، وان ده قضاء وقدر، وبالتالي نقدر ننمي مهارات الطفل ده، الطفل هيبقى كويس. وفي نفس الوقت بعرض الطبيب الطفل على طبيب متخصص بتاع انف واذن وحنجره، عشان اقدر لو كان في بقايا سمعيه اقدر احافظ عليها، وبالتالي اقدر اركب له ايه، معينات سمعيه عشان تساعده في الحاله دي، عشان لو هو عنده في مدرسه ولا حاجه يقدر يحصل دراسيا كويس. يستحسن برضو أودي الولد كل شوية معايا المسجد عشان أعلمه الصلاة وأعرفه الدين وأعرفه القرآن وأعرفه السنة عن طريق إن أنا أخده معايا. يعني إذا الأسرة هنا لها تأثير كبير جدا في تنمية مهارات الطفل ده، علشان يتواصل مع المجتمع تواصل بناء وإيجابي ويعود عليه بالنفع. لأن الأب والأم لابد من زوال، كلنا هنموت، كلنا هنقبر ربنا سبحانه وتعالى. لكن لما الأب والأم يكون عندهم ضمير حي، وفي نفس الوقت يخلوا بالهم من أطفالهم ويحاول يتواصل معه ويحاول ينمي مهاراته، الطفل بالتالي هيكون عنده ثقه بنفسه وطمانينه، وبالتالي يقدر يعتمد على نفسه. انا اقول لكم قبل الحلقه ما تخلص على ان ازاي الام قدرت انها تنمي ابنها او بنتها. القصه بتاعت هيلين كيلر اللي احنا كلنا بنعرفها دي، كانت عمياء صماء. الطفله دي اتولدت ولاده طبيعيه، وبعدين بعد 19 شهر او 20 شهر حصل عندها حمى، لكن الحمى مشيت، لكن تركت عندها ايه؟ تركت عندها العمى والصمم والبكى، ما بتكلمش، لا بتشوف ولا بتتكلم ولا بتسمع. لكن الام لما اهتمت ببنتها وحصل، عشان بقول لكم ايه، ما فيش طفل مضطرب، لا ده في اسره مضطربه. لما الاسره تبقى سويه الطفل يبقى سوي، الاسره مضطربه فالطفل مضطرب. لما الام اهتمت بطفلتها وودتها لبعض المتخصصين ونصحها يوديها في بعض المعاهد المتخصصه بالصم، وجات لها جابت لها معلمه كانت في شابه متخرجه من الجامعه اسمها ان سوليفان، واهتمت بالبنت دي وعاشت معها 49 سنه. ماذا فعلت هيلين كيلر؟ هيلين كيلر عمياء صماء، لا بتشوف ولا بتسمع ولا بتتكلم، اتقنت 5 لغات، المانيه ولاتينيه وفرنسيه وانجليزيه، كل اللغات دي كلها اتقنتها، وخدت 2 دكتوراه، 2 دكتوراه خدتهم هيلين كيلر وهي عمياء صماء، ولفت وطافت العالم كله. هقول لكم بعض الكلمات اللي قالتها قبل ما اختم البرنامج بتاعي، علشان بس ايه، الناس فينا احنا مسلمين وعندنا ايمان بالله وبنقول ده قضاء وقدر، فما بالك في هيلين كيلر اللي هي يعني هنقول ايه اللي قالته هيلين كيلر؟ قالت: لقد ادركت لماذا حرمني الله سبحانه وتعالى من السمع والبصر والنطق، فلو اني كنت كسائر الناس لعشت ومت كاي امراه عاديه. شوف التحدي العاقه قد ايه؟ يعني هي عمياء صماء وما بتتكلمش، ورغم ذلك، تحدث الاعاقه، وكانت سفيره لكل المعوقين في العالم كله، طافت الدول كلها وجت مصر عندنا هنا في ايام الرئيس جمال عبد الناصر، وقابلت رئيس الجمهوريه، وكانت هي بتقول ان انا عاوز المعوقين دول ما يكونوش مجرد متسولين، لا ده انا عاوزهم اعضاء منتجين متميزين وليسوا طبعا متسولين. وفي نفس الوقت دي كانت رمز من الرموز اللي تحدث الإعاقة. عشان كده بقول الأمهات خلوا بالكم من الأطفال، مش معنى ذلك أن ابنك أو بنتك فقدت السمع بتاعها، لا، ده عندها قدرات أخرى، فقدت البصر عندها حواس أخرى، فقدت العقل عنده حواس أخرى. أوظف الحواس ما تبقى لطفلي من حواس علشان يقدر الطفل ينمي مهاراته ويقدر يتواصل مع المجتمع تواصل بناء، وفي نفس الوقت الأب والأم لابد من زوال. عشان كده بقول يا حضرات اهتموا بالأطفال، ومش عاوزين نقول الإعاقة دي وصمة عار زي الناس بتحاول تخبي أولادها وأطفالها، لا، الإعاقة دي ده اختبار من الله سبحانه وتعالى. أتقبل الحاجة اللي عايز أقولها برضو بالنسبة للأخوة المعلمين في المدارس، أنت حاول تهتم بالطفل المعوق، سواء معوق عقليا أو سمعيا أو بصريا، لأن هو لا ذنب له في إعاقته. الإعاقة اللي حصلت له دي ما له ذنب فيها، لكن ده قضاء وقدر. فأنت بالتالي تقدر أنك أنت بقدر ما تستطيع تحاول بقدر ما تقدر أنك أنت تقدم خدمات للطفل، لأن ده سلف ودين، وربنا يوفقك لكل خير في هذه الأطفال اللي محتاجين لرعاية وعناية من كل البشر. وفي النهاية برضو بنشكر الدكتورة اللي اتصلت من شوية وقالت أني أنا عندي جمعية خيرية، كل اللي عنده مشكلة وزي ما قالت الدكتورة يبقى يتصل بينا عن طريق قناة الرحمة، وربنا يقدرنا نرد كل الخير لكل الناس إن شاء الله. في نهاية هذه الحلقة أدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون وفقت فيما قدمت، فإن كنت وفقت فهذا فضل المولى عز وجل علي، وإن كنت قد قصرت لأنني بشر والكمال لله وحده. وبعد دعواتي لكل المسلمين والمسلمات في هذه الأيام المباركة أن يوفقوا بلا فيه الخير، وأن تكون هذه الأيام أيام عيد الأضحى أيام بركة وسعادة وخير على جميع إن شاء الله. وأخيرا، اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وللقاء في الأسبوع القادم في تاني أيام العيد، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.